إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أحبتي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله. فهذه بشرى أيها الأحبة لمن اجتمعوا في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، وهذا بيت من بيوته، يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة وهي سكون القلب وطمأنينته وغشيتهم الرحمة. والغشيان يدل على اشتمال من كل وجه ومن كل ناحية، فتكون الرحمة مجللة لهم، وحفتهم الملائكة أحاطت بهم. وإذا حضرت الملائكة وحفت قوما من المؤمنين فإن ذلك مؤذن بطرد الشياطين، ويكون ذلك سببا لنزول الألطاف الربانية والرحمات والهبات، وذكرهم الله في من عنده من الملأ الأعلى. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا من أولئكم، وأن يكتب خطواتكم، وأن يغفر لنا ولكم، وأن يرحمنا، وأن يتقبل منا، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يشفي مرضانا ويرحم موتانا، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. أيها الأحبة، في هذه الليلة نتدارس آية من كتاب الله تبارك وتعالى من هذه السورة الكريمة، السورة الزهراء، سورة آل عمران، وذلك قول الله تبارك وتعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذه الآية أيها الأحبة هي تسلية وتهيئة، هي تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه ولأهل الإيمان عموما. ذكر الله تبارك وتعالى قبل ذلك في سياق طويل ما جرى لأهل الإيمان في يوم أحد من الهزيمة والجراح والألم والقتل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسكم. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، وعزاهم تعزية رقيقة في غاية اللطف، وقال: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فعزاهم وسلاهم فبين لهم أن الموت الذي تخطف 70 منهم في غزاة أحد أنه طريق مسلوك، وأنه سبيل العالمين وسنة الله عز وجل في الخلق أجمعين. كل نفس ذائقة الموت. وقد صاح الشيطان في يوم أحد مرجفا بأهل الإيمان ومعلنا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فأصاب المؤمنين ما أصابهم من الحزن الذي أنساهم ذلك الحزن بالقتل والجراح والهزيمة، فأثابكم غما بغم. فالغم الثاني هو هذا الإعلان بقتله صلى الله عليه وسلم، فأنساهم الغم الأول، وذلك ما وقع لهم من الانكسار في المعركة والجراح والقتل والهزيمة. ثم تكشفت الحقيقة عن كذب تلك الدعوة التي صاح بها الشيطان، فكان ذلك تخفيفا على نفوسهم، وكان ذلك سببا لنسيانهم الغم والحزن الأول. ثم بعد ذلك قال لهم: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. وقال لهم مسليا ومهيئا لنفوسهم: كل نفس ذائقة الموت، إنك ميت وإنهم ميتون. وكذلك أيضا أرجف المنافقون بسبب ما وقع في يوم أحد، وقالوا: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. وقالوا: هل لنا من الأمر من شيء؟ فجاءت الردود من الله تبارك وتعالى: قل إن الأمر كله لله، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. ما قال فإنه يتبعكم، فالذي يتبع غيره قد يدركه وقد لا يدركه. ولهذا يقول العامة فيما درج بينهم من العبارات في هذا المعنى: يقول الموت طراد لاحق، الطراد قد يطرد، قد يتبع غيره ولكنه لا يدركه، لاحق يعني يدرك. لكن العبارة القرآنية أبلغ من هذا كله: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. تفر من شيء فيلقاك. ولهذا كان من كلام العرب في منظومها ومشهور شعرها، حتى صار ذلك بمنزلة الأمثال لكثرة تداوله، قول الشاعر: لو أن عبدا مدرك الفلاح، والمقصود بالفلاح هنا البقاء، لو أن عبدا مدرك الفلاح لناله ملاعب الرماح. يعني هذا الذي يركب الأخطار ويلقى العدو ويخوض غمار المعركة، لو أن أحدا سيدرك البقاء فلا يموت لناله ذلك الذي يلاعب الرماح. لماذا؟ لأن ذلك كان عند الله عز وجل بأجال مضروبة. لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، له وقت محدود ومكان محدود. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، ما الذي يقع ويجري له في المستقبل والغد. تقوله العرب لليوم الذي يلي ليلتك، وتقوله للمستقبل، وإن غدا لناظره قريب. لا يدري الإنسان ماذا سيكسب في مستقبل الأيام، وما يقع له من المحاب والمكاره، وما يقضى في ذلك من الأجل. وما تدري نفس بأي أرض تموت. لو قيل أيها الأحبة للصغير والكبير على حد سواء: من الأول؟ لم يحر أحد بجواب، لا أحد يستطيع أن يجيب. من الأول؟ من الذي يأتي أجله أولا؟ ألا هذا الطفل الصغير أو هذا الشيخ الكبير؟ ذلك عند الله. لو قيل ذلك في العليل المريض والصحيح: من الذي يأتي أجله أولا؟ لم يحر أحد بجواب. الإنسان يدرك هذا باعتقاد ثابت جازم. وإذا كان الأمر كذلك فإن هذا يبعث في نفسه الطمأنينة، يبعث في نفسه الطمأنينة. الحذر لا ينجي من القدر، لكن لابد من فعل الأسباب، لابد من التوقي وبذل السبب الصحيح المشروع. ولكن مهما كان الإنسان حذرا فإن ذلك لا يدفع عنه قدر الله تبارك وتعالى. يقال إن الهدهد الطائر المعروف يرى الماء وهو في الهواء، يعني يرى الماء تحت الأرض، يعرف مواطن الماء. فقيل لابن عباس رضي الله عنهما وهو ترجمان القرآن: هذا الهدهد يرى الماء وهو يطير في الهواء، فكيف يأخذه الصبي بالفخ؟ يعني يضع له حبة في فخ ويصيده. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا جاء القدر عمي البصر. فالمقصود أيها الأحبة هو أن العبد يثق بتدبير الله وأن الآجال بيده، فلا تذهب نفسه حسرات قلقا على مستقبله، يترقب ويخاف من الموت، وإذا أصابه المرض جزع، وأصابه الهلع، وساءت ظنونه بربه تبارك وتعالى. لكن من علم تلك الحقيقة علم علم اليقين أن المرض لا علاقة له بالأجل أبدا. لو قال الأطباء قاطبة بأن هذا أصح الناس فلن يؤخر ذلك أجله لحظة، ولو قال الأطباء قاطبة بأن هذا قد اجتمعت فيه أخطر العلل والأمراض والأوصاف لم يتقدم أجله ثانية واحدة. لو اجتمعت أمراض الدنيا لن يتقدم الأجل، هو نفس الأجل. أعاد الأطباء الدراسة والفحص وقالوا النتائج رائعة والمرض قد زال ولا حقيقة له، لم يتغير من الأجل شيء. يفرح الإنسان ويسر، لكن الحقيقة أن الأجل هو الأجل. لو كان أصح الناس وأنشط الناس وأقوى الناس إذا جاء الأجل برك في مكانه. فهذا يجعلنا أيها الأحبة نعمل العمل الطيب المثمر الذي يقربنا إلى الله والدار الآخرة، أن يجعل الإنسان في راحة من تلك الناحية، لأنها بيد مدبر هذا الكون بعلمه وحكمته. قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. وفي الحديث حديث الصادق المصدوق حينما يبعث الملك إلى الجنين وهو في بطن أمه إذا استتم لأربعة أشهر، فيؤمر بأربع كلمات: برزقه وأجله وعمله شقي أم سعيد. أربع كلمات وهو في بطن أمه. الأجل أكثر ما يقلق الناس عليه أيها الأحبة، الأجل والرزق، فهذا مقسوم قد فرغ منه. ولذلك انظروا أيها الأحبة فيما يجري هنا وهناك مما فيه عبرة. أعطيكم أمثلة مما وقع في ناحيتنا من الوقائع التي يعرفها الصغير والكبير. هناك أذى رجل سقط في البئر، فتداعى الناس وصاح الصائح، فاجتمعوا فأخرجوه من البئر، فإذا به صحيح لم يمس بسوء، سقط مباشرة على الماء، لم تصبه جوانب البئر. فخرج فأخذوه إلى مجلسهم وسقوه لبنا، ثم قالوا: يا فلان، ما الذي جرى لك؟ فقال: تعالوا حتى ترون كيف وقعت. فرجعوا عند البئر وجعل يحكي لهم ما جرى، فزلت قدمه فسقط ثانية حقيقة، فأصابته جوانب البئر، فما وصل إلى قعرها إلا وقد مات. باقي بالأجل شيء بسيط، وباقي في الرزق شربة لبن. هذه وقعت في ناحيتنا ومعروفة أجال. وهذا آخر توفي قبل سنوات، قد عمر حتى قارب 80، لما كان في مقتبل العمر صغيرا كان في حال من المرض قد أشفى على الهلكة، ينتظرون نفسه تخرج. فأراد أخوه الأكبر ومعه رجل آخر أن يخرجوا من القرية للاحتطاب يحتطبون. فقال أبوه وهو شيخ كبير: إن أخاك قد أشفى على الهلكة كما ترى، وقد تخرج روحه هذه الليلة أو من صبيحتها، وليس بطاقة أن أحفر له قبرا، فاحفر قبره ثم اذهب. فحفر له القبر وخرج. ولما خرج مع صاحبه تلقاهم بعض قطاع الطرق فرموا ناحيتهم فأصابوا هذا الكبير الصحيح القوي الذي خرج ليحتطب، وأخذوا ما معهم من زاد وراحلة، وجيء بهذا الابن الكبير جنازة ووضع في نفس القبر. وعاش ذلك الصغير أكثر من 70 سنة، برئ من المرض وشفي، وما توفي إلا قبل سنوات قارب 80. وهذا الذي قد حفر قبره هو الذي دفن في نفس المكان. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فهذه أمور مفروغ منها أيها الأحبة. لا يدري الإنسان متى يقال له ارحل، وهو طريق مسلوك للجميع. ولذلك قلت تهيئة للنفوس، وذلك من رحمة الله تبارك وتعالى بعباده أن يوطن نفوسهم لتحمل الأمور المكروهة الشاقة، فيقول لهم هذا طريق يجري على الصغير والكبير والغني والفقير والقوي والضعيف، كل نفس ذائقة الموت. فهذا ليس لأحد عن أحد. ومن هنا فلا شماتة في الموت. وهذا يدل أيها الأحبة إذا عرف هذا المصير أن العبد يزهد في هذه الحياة الدنيا. كل نفس ذائقة الموت. إذن هذه الحياة ليست غاية، أحبب ما شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك ملاقيه، وكن كما شئت فكما تدين تدن. هذه الحياة أيها الأحبة قصيرة مهما طالت أيامها. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. الحياة الطويلة يحلفون أنهم ما بقوا غير ساعة ساعة. ولو نظر الإنسان ما مضى من أيامه وإن طالت يشعر أنها كالأحلام. أيام الصبا، أيام الشباب مضت كأنها ليلة واحدة. ثم بعد ذلك بدأ الشيب يغزوه ويكسو مفارقه. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن الشباب فقال: كأنه شيء وضعته في كمي فسقط. الأيام ترحل أيها الأحبة، تجري جري السحاب، والعاقل لا يغتر مهما أوتي من نشاط وصحة وقوة ومال وأولاد ومراكب وزروع، لا يغتر، لأنه عما قريب سينتقل إلى دار أخرى، سينتقل إلى البرزخ. والبرزخ عبارة عن زيارة حتى زرتم المقابر، والزائر ما يستقر. زيارة قد تكون هذه الزيارة 1000 سنة، قد تكون 1000 السنين. الذين ماتوا من زمن نوح صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، المدة زيارة حتى زرتم المقابر. وإذا أردت أن تعرف هذا في الحياة الدنيا، هؤلاء أصحاب الكهف بقوا تلك المدة الطويلة، ضرب الله على أسماعهم 309 سنوات. فلما قاموا قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. وذاك الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال: أن يحيي هذه الله بعد موتها؟ فأماته الله 100 عام ثم بعثه. لكن الجواب واحد، قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. يقال إنه وقع له ذلك في أول النهار فاستيقظ في آخر، أو بعث أحياه الله في آخر النهار، فشك هل أكمل يوما كاملا أو بعض يوم. لبثت يوما أو بعض يوم، 100 سنة، وأولئك 309 سنوات، النتيجة واحدة: يوما أو بعض يوم. فهذه مهما طالت أيها الأحبة هي قصيرة، وإذا كانت قصيرة فهي حرية ألا يغتر العبد بها فيؤدي حق الله ويؤدي حقوق العباد ويعاشر الناس عشرة يرضاها لنفسه. يأتي الناس بما يحب أن يؤتى إليه، يعاملهم بما يحب أن يعامل به بكلامه ومخاطبته ومعاملته وأداء الحقوق لذوي الحقوق من الأهل، القرابات، والدين، الأولاد، الجيران، المعارف، العمال والأجراء، هي معبر. ثم بعد ذلك الجزاء يكون هناك في دار القرار، في الدار الباقية التي أنعامها لا تزول ولا تحول، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. جاء بثاني أقوى صيغة من صيغ الحصر، إنما الجزاء هناك، توفون أجوركم يعني كاملة يوم القيامة. لاحظ بعض الناس قد يذهب حقه في الدنيا ولكن الجزاء هو في الآخرة. بعض الناس لا يرى نتائج العمل في الدنيا، وذلك ليس بمستغرب لأن مكان التوفية في الآخرة. وهذا يبعث الإنسان أيها الأحبة على إرادة ما عند الله تبارك وتعالى والدار الآخرة، ألا يطلب في عمله الصالح شكر الآخرين وحفاوة الآخرين وتقدير الآخرين وتقديم الآخرين، فيقول ما عرفوا قدري، ما عرفوا بذلي، ما عرفوا جهودي، لم يقدروا ما عملت. ليس هذا هو المطلوب. أنت تعمل لله الواحد القهار العليم الحكيم الغني الكريم، كما قال الله عز وجل وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. تقدم نفسك ليس لهم، أنت صدقت هو لنفسك، وإن عملت لنفسك، دعوت إلى الله فهو لنفسك. وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، ما شأنكم بالآخرين؟ تقول ما قدروني، ما عرفوا جهودي، ما عرفوا بذلي، جحدوني، تنكروا لي، تعمل لهم أو تعمل لله؟ وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. بأقوى صيغة من صيغ الحصر، وما تنفقوا من خير، خير نكرة في سياق النفي وسبقت بمن التي تفيد التنصيص في العموم، ما تنفقوا من خير ولو قل يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، يأتيكم كاملا وافيا عند الله تبارك وتعالى، لا يضيع عنده شيء، يجازي بمثاقيل الذر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. تنفقوا من خير يوفى إليكم، الجزاء في الآخرة، وإنما توفون جور الكاملة تحصل في الآخرة. نعم في الدنيا قد يحصل للإنسان بسبب إحسانه من انشراح الصدر، وكذلك الزكاة والصدقة تكون سبب لنماء المال، صلة الرحم تكون سببا لأن ينسأ للإنسان في أجله، هذا جزاء معجل في الدنيا ولكنه غير كامل. الجزاء الكامل هناك، فهذا يبعثنا أيها الأحبة على التجرد، ويرتاح الإنسان، ما يقول أنا أحسنت إلى هؤلاء، أحسنت إلى فلان، أحسنت إلى فلانة، ثم بعد ذلك جحد الإحسان وتنكر لي وأساء. لا لا لا، كان شيخ الإسلام يقول على كثرة ما بذل، وهو الذي واجه التتار رحمه الله بعد ما فر الناس، كان يقول ما مني شيء ولا لي شيء، أنا المكدى وابن المكدى. هذه لو قالها كل واحد كان أراح واستراح، ما مني شيء ولا لي شيء، ما يقول هذه جهودي، هذه مكتسباتي، هذه إمكاناتي، هذا عملي، أنا الذي فعلت وأنا الذي فعلت وأنا الذي فعلت. لا 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 لا، هذه بينك وبين الله عز وجل، وأنت عبد، كلنا عبيد لله جل جلاله. فيستمر الإنسان في العمل ولو تنكر له الناس، يستمر في الإحسان ولو جحده أقرب الناس إليه، لا تنقطع. النبي صلى الله عليه وسلم أشرف عرض التهم، تهمة قذرة، زوجة عائشة رضي الله عنها، أبو بكر أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووزن بالأمة فوزنها، خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، اتهم عرضه بنته عائشة. عائشة أحب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إليه، يتهم عرضها ويبقى مدة أكثر من شهر لا ينزل عليه الوحي في شدة. ومن الذي يتهم بهذه التهمة؟ أحد هؤلاء ومصطح، أمه بنت خالتي أبي بكر الصديق رضي الله عنه، قريب وفقير، وكان أبو بكر هو الذي ينفق عليه، ثم تأتي التهمة من قبله. فحلف أبو بكر رضي الله عنه أن لا ينفق عليه بعد ما نزل الوحي في براءة عائشة رضي الله عنها، كانت تبكي الليل والنهار. فماذا قال الله عز وجل؟ لاحظ التربية القرآنية. ولا يأتلي، الألية هي الحلف، لا يعني لا يحلف، أبو بكر حلف قال والله لا أنفق على مصطح، قال ولا يأتلي أولو الفضل منكم، يعني أصحاب المراتب العالية والسعة الغنى، أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. مصطح كان من المهاجرين رضي الله عنه. وليعفوا، العفو المحو يعني ما يبقى أثر في النفس. وليصفحوا من صفحة العنق، يعني لا تقف عند الإساءة وتقول ترى أنا ما في نفسي شيء عليك لكن تراك أخطأت في حقي، لا 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 لا، لا تقول له شيء، أعرض عن الإساءة تماما، لا تجريها على لسانك ولا تعاتب ولا تقف. وليصفحوا، وهذا أمر، اللام للأمر، ليصفحوا. ثم قال ألا تحبون أن يغفر الله لكم. الجزاء من جنس العمل، فالذي يصفح عن الناس حري بصفح الله، والذي يغفر للناس حري بمغفرة الله له. فأقول أيها الأحبة، هذا يبعث العبد إلى ترقب الجزاء من الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. إذا لا تقل أنا أحسنت فعلت وما رأيت شيء في الدنيا، الجزاء هناك، الجزاء هناك. وأخفي عملك ما استطعت. من السبع الذين يضلهم الله في ظله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، من شدة الإخفاء يخفيها على نفسه. فلا داعي للحديث صراحة أو تعريضا أنك أنفقت وأحسنت إلى فلان، أو عمرت مسجدا، أو أطعمت مسكينا، أو غير ذلك. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم والدينا أخواننا المسلمين منهم. لاحظ هنا، فمن زحزح عن النار، كلمة زحزح تدل على نقل ثقيل، زحزحة الشيء الثقيل، الشيء الخفيف ما يزحزح لكن الثقيل هو اللي يزحزح، زحزح، كأن النار فيها جاذبية شديدة وهي تقول هل من مزيد، هل من مزيد. وهؤلاء الخلق يتهافتون فيها، ويقال لآدم صلى الله عليه وسلم يا آدم أخرج بعث النار، فيقول كم يا رب وما بعث النار، فيقول من كل 1999 فعندها يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها، من شدة الفزع والهلع والرعب والخوف. هذا الخوف الأكبر أيها الأحبة. إنسان في الدنيا مهما أصابه فهو لا شيء، لكن عذاب النار للكفار عذاب أبدي سرمدي لا يقاس بمليار سنة ولا مليارات السنين بلا انتهاء، عذاب. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. في رباط سلاسل قيود حديد في الرقاب في الأيدي في الأرجل، وليس وحده، يربط مع آخرين مقرنين في الأصفاد، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. فهذا هو العذاب الحقيقي والخسارة الكبرى. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. أدخل الجنة، كان يمكن أن يقال فمن أدخل الجنة فقد فاز، لأن الذي أدخل الجنة نجا من النار، ولكن هنا لبيان أن الفوز الأكبر يحصل بهذه الزحزحة عن النار. فذلك لا شك أنه من أعظم الحظوظ والمكاسب، وكذلك دخول الجنة. يلفت الأنظار إلى أهمية الزحزحة عن النار. فنسأل الله عز وجل أن يزحزحنا وإياكم وأن ينجينا من النار وأن يدخلنا الجنة ووالدينا وإخواننا المسلمين. وكذلك وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الفوز الحقيقي الفوز الأكبر بالزحزحة عن النار ودخول الجنة هذا الفوز، فقد فاز. ليس الفوز الحقيقي إن الإنسان ينجح ويتخرج من المدرسة أو من الجامعة أو يحصل الشهادات العليا أو يحصل الأموال ويكسب في التجارات، لا، الفوز الكبير هو في الزحزحة عن النار ودخول الجنة. فأما من أوتي كتابه بيمينه هذا يكون فائزا، فهذا هو الذي يطير من الفرح فيقول ها أم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. يقول أنا عارف أني بلقى الجزاء، كنت أعمل من زمان في الدنيا لهذا، والظن هنا بمعنى العلم، علمت أني ملاق حسابيه. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بلا تنغيص. الإنسان إذا أكل وجبة أحيانا يحصل له من الآثار والتنغيص ما لا يخفى، هناك هنيئا. بماذا؟ بما أسلفتم في الأيام الخالية، ذكر، عبادة، الصيام، الصلاة، البر، الصلة، الإحسان بجميع صوره وأشكاله، بما أسلفتم في الأيام الخالية. لكن ذاك الآخر الذي أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، لا المال ولا السلطان. ثم يقال خذوه فغلوه، والغل يوضع في العنق رباط، فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، بعضهم يقول في ذراع الملك فاسلكوه، قال ابن عباس تدخل من فيه وتخرج من الناحية الأخرى. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم، ما فيها أحباء ولا كل هؤلاء، بعيد، كما قال الله عز وجل عن الأقارب يبصرونهم، يرى قرابته يعرفهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، الأولاد اللي يجمع لهم ويكدح من أجلهم ويلملم لهم ويفتيهم بنفسه في الدنيا. هنا يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، كل الأولاد يلقون في النار بسبيل أنه ينجو، بل زوجة صاحبة والإخوة الأخوات كل هؤلاء يتمنى لو أنهم كانوا فداء له. فالفوز الحقيقي هو في النجاة من النار والفوز في الجنة. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، جاء بأقوى صيغة من صيغ الحصر في بيان حقيقة الدنيا. هذه الحياة الدنيا من أولها إلى آخرها لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، هذا كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم. هالدنيا اللي يتنافس عليها الناس ويتهافتون عليها، لو كان من أولها منذ خلقها الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها تساوي عند الله جناح وليس بعوضة، جناح واحد، جناح بعوضة، ما سقى منها كافرا شربة ماء. قيل لسعيد ابن المسيب لما خطب الخليفة ابنة سعيد لولده فقيل له جاءتك الدنيا بقضها وقضيضها، جاءتك الدنيا ولد الخليفة، فقال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدنيا لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، فماذا عسى أن يقص لي من هذا الجناح، ماذا عسى أن أعطى من جناح البعوضة هذا في مقابل تزويج هذا الرجل بصرف النظر عن حاله وصلاحه وتقواه. هذه الدنيا التي يبطر الإنسان، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، يأخذ أحيانا من الحلال والحرام ويأخذ حقوق الناس ويستعمل أجرا ولا يعطيهم ولا يوفيهم حقهم، ويتنافس الناس في بناء الدور والقصور والأملاك والمراكب والزروع والدواب والبهائم وكل هذا. أيها الأحبة، الحقيقة الناصعة لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة، إذن المؤمن يطمئن ويهدأ ويسكن من جهة إن لم يعط من الدنيا كثيرا لا تذهب نفسه حسرات ويقول فلان أعطي وآل فلان أعطوا وآل فلان أعطوا وأنا ما أعطيت شيء، أنا مصغى الإناء. لا 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 لا، ترى الدنيا ما تساوي عند الله جناح بعوضة. وكذلك ما فاته منها يخسر الإنسان أحيانا، فقد تذهب نفسه حسرات بسبب هذه الخسارة. قال لا 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 لا، اهدأ، تراها ما تساوي عند الله جناح بعوضة. وكذلك لا تكون الدنيا هي أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، فلا تكون هي الغاية، وإنما الغاية هي الآخرة، هي العمل بطاعة الله عز وجل. انظروا إلى القرون أيها الأحبة من قبلنا، من أعطي كثيرا من الدنيا ومن لم يعطى كلهم ذهبوا. أين دورهم وأين أملاكهم وأين زروعهم وأين قصورهم؟ كل هذا قد ذهب. ما الذي بقي؟ اللي بقي هو الأعمال، فهي تعبر على الغني والفقير والصغير والكبير والصحيح والعليل، لا يبقى إلا ما قدمه الإنسان لحياته الحقيقية. فهذا يجعلنا أيها الأحبة لا نثق بهذه الدنيا كثيرا ولا نتهافت عليها، ونجعل ذلك هو الغاية ونتنافس فيها، فيكون ذلك سببا لنسيان الدار الآخرة. هذه بعض المعاني. والحياة الدنيا إلا متاع الغرور، يغر ببهرجه من لا بصر له ولا معرفة بحقائق الأمور، ثم بعد ذلك ينكشف الأمر عن سراب خادع كان يطارده ويلاحقه، وحطام زائل كان يجمعه ويتعب في جمعه. ثم بعد ذلك، إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون، هذا أعظم ما في الدنيا من الزينة، زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، والأعمال الصالحة عموما خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فهذا هو الذي يعول عليه ويؤمل عائدته وأجره عند الله. أما هذه الحياة فكما ترون أنتم أعرف، ترون الربيع يخرج، ترون هذه الروضات والفياض ونحو ذلك، يفرح بها الناس مدة شهر أو تزيد أو تنقص، ويطربون لهذا وتأخذ الأرض زينتها ويخرجون إلى ذلك يتنزهون، ثم بعد ذلك يبدأ يتحول، يتغير لونه، ييبس، ثم يكون هشيما تذروه الرياح كأنه لم يكن. هذا مشهد يتكرر نراه دائما. فهذا الذي نتسابق عليه من حطام الدنيا هو مثل هذا تماما. إنما مثل الحياة الدنيا مثل هذا، هذه هي الحقيقة أيها الأحبة. فأسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب أحزاننا وجلاء همومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته أناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. أسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولإخواننا المسلمين، وأن يتقبل مني ومنكم، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره. وأسأل الله عز وجل ألا يحرمنا وإياكم بركته وعائدته وثوابه، إنه سميع مجيب. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.